اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وقيما حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في كفارة الغيبة، وقلنا بأن المذكورة أقوال عديدة يستفاد من كلمات المصنف المتناثرات ستة أقوال، وذكرنا الدليل على كل من هذه الأقوال الستة، وكانت نتيجة المصنف اختيار القول السادس والأخير، وهو الذي تبناه صاحب الجواهر كما في الجزء 22 في الصفحة 72، حيث قال: والظاهر أنها، يعني الغيبة، كحقوق الله، يعني فقط الوظيفة فيها التوبة، وإن كانت متعلقة بالناس فيكفي فيها التوبة ولا يحتاج إلى التحليل من المغتاب، والخبر السابق مطرح لعدم جمعه لشرائط الحجية في السند إلى آخره. وهكذا كلام السيد الخوئي في المصباح صفحة 516 قال: وأما الاكتفاء بالتوبة في محو تبعات الغيبة كما يكتفى بها في محو تبعات سائر المعاصي فهو المتعين لقيام الضرورة ودلالة الآيات المتضافرة والروايات المتواترة من الفريقين على أن التائب كمن أن التائب من ذنبه كمن لا ذنبه. إن قلت أنا ما شأني، أنا ولد شيخ يوسف، أنا بحراني حدائقي لا يضربني إلا الشيخ يوسف البحراني، قلت ارجع إلى كتابه الحدائق الجزء 18 الصفحة 141. قال هذا كلام شيخ يوسف، يعني كأنما لم يستقص الروايات، ما ذكر إلا رواية واحدة على كل حال. وذكر بعض الأصحاب أن كفارة الغيبة هو التحلل ممن اغتابه إن كان حيا، والاستغفار إن كان ميتا. هذا بعض الأصحاب 18 صفحة 141. يقول الشيخ يوسف يتكلم معك من البحرين لكن دفن بكربلاء: والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك، الشيخ يوسف يقول فقط هذا الكلام، ما رواه في الكافي والفقيه عن حفص بن عمير اللي بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب، قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته، فقط وختم المسألة.
يعني الاستغفار،
نعم، يعني يقول بناء على مبناي الإخباري والاستغفار، لكنه ماذا صنع بروايات الاستحلال المستفيضة؟ لعله لأن هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي الذي هو يبني على صحته الكتب الأربعة، وأما تلك الروايات فأنت خبير في كشف الريبة، منها ما فيها، منها ما منها في كشف الريبة، ومنها في كتاب جامع الأخبار الذي هو ليس ثابت، ومنها ما هو في كنز الفوائد للكراجكي ومصباح الشريعة، فهي ليست بقيمة كتاب الكافي هذه الكتب التي نقلت تلك الروايات. نعم، بالنسبة لدعاء الصحيفة السجادية، دعاء طلب العفو أو دعاء يوم الاثنين، فلعله كما يقول السيد الخوئي فعل معصوم والفعل أعم،
من اللزوم الوجوب.
يعني الإمام دعا قال وأرضي عني من وجدك وأوفيه حقه من عندك. ويعني اللزوم من أين قلتم؟ التعين واللزوم فعل معصوم فعل ما في أمر تكليف. الإمام كان يدعو بهذا الدعاء وهذا أهم من أنه كفارة الغيبة متعينة في الاستحلال. فالتفت لذلك فالتفت لذلك يا مولانا فإن كنت تريد الحدائق فاستغفر إذا ابتليت لا قدر الله ولا سمح الله بذلك. وإن لم تكن حدائقيا تبني على المشهور المتأخر وهو التوبة إلى الله. طبق العبارة طبق العبارة يا مولاك. الآن تقول أين القول الثالث؟ من أين استفدته؟ ما وجدنا الأول وجدنا والثاني وقفنا عليه، أما الثالث أين؟ لا هذا القول الخامس. قول الثالث يستفاد في ضمن كلمات المصنف حيث قال اصعد قبل قال في كشف الريبة اصعد فوق للأعلى يقول ولو صح سنده يعني سند الرواية هذه حفص بن عمير أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة بس فيكون الاستقطاء طريقا أيضا إلى البراءة يعني الجمع الأول. هذا معناه القول الثالث. طبعا السيد أخوي صرح أن هذا قول ثالث، هنا ما صرح به لكن هذا. وأما القول الرابع من أين استفدنا؟ وإن صرح بأنه قول وذهب له كما قلنا شيخ المامقاني كما نقل ذلك في غاية الآمال أنه قلنا إذا في جمع أوي معناه فيه جمع واوي. الآن القول الخامس هذا ما وقفنا عنده، قال في كشف الريبة هذا القول الخامس بعد ذكر النبويين الأخيرين المتعارضين. أي نبويين؟ يا ظاهر العبارة عبارة المصنف أي نبوي؟ النبوي الأخير هذا واضح رواية التي نسبها للسكوني وهي رواية حفص بن عمير، لكن النبوي الآخر أيه أي نبوي؟ ظاهر عبارة المصنف إذا جئنا لآخر نبوي ذكره هو الرواية الرابعة من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما صح؟ هذا النبوي، لأن الخامس هو دعاء الصحيفة السجادية والسادس الصحيفة السجادية. لكن بعد المراجعة لكشف الريبة وقفنا على كلامه هذا، يقول الشهيد الثاني وقد ورد في كفارتها يعني الغيبة حديثان أحدهما قوله صلى الله عليه وآله كفارة من استغفته أن تستغفر له. هذا الرواية التي عبر عنها المصنف رواية من؟ السكوني التي هي حفص بن عمير أو عمر. والثاني قوله صلى الله عليه وآله من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليستحللها من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم إلى آخره. هذا أي نبوي؟ الأخير؟ لا هذا ما قبل الأخير. ظاهر عبارة المصنف أن ما ذكره الشهيد الثاني في الكشف كشف الريبة النبويان
الرابع
هذا من أدلة القول الأول وهذه النبوية التي هي نسبها للسكوني، لكنه بالمراجعة يظهر أنه النبوي ما قبل الأخير يعني الرواية الثالثة من القول الأول واضح. والثاني هذا الذي رواية سكون عن أبي عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله هذا التعارض، لأن هذه تقول الاستغفار تلك تقول ماذا؟ الاستحلال. واضح المقصد؟ نعم. قال في كشف الريبة بعد ذكر النبويين الأخيرين، كلمة الأخيرين ليست صحيحة بل الأخير
الرابع يعني
نعم مما ذكره الآن والثالث من الأدلة الستة على القول الأول ويمكن الجمع بينهما. هذا كلام من؟ الشهيد الثاني. الآن هذا كلام الشهيد الثاني نص عبارته نقلها، هذا كلام الشهيد الثاني يتكلم معه القول الخامس الآن الجمع. ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له على من لم تبلغ غيبته المغتاب، فينبغي له الاقتصار على الدعاء والاستغفار. هذا إذا لم يبلغه غيبة المغتاب يستغفر، لا يدعو له، لأن في محالته، يعني لو استحللت منه إثارة للفتنة وجلبا للضغائن، إذا تذهب إليه تقول سامحني اغتبتك وأكلت لحمك، تقوم الدنيا ولا تقعد. إذن استغفر له، زر عنه، لأن في محالته إثارة للفتنة وجلبا للضغائن. وفي حكم من لم تبلغه، يعني من لم يعلم بالغيبة، من لم يقدر على الوصول إليه، يعني سواء لم يعلم أو لم تتمكن من الوصول إليه، فكفارة ذلك الاستغفار. من لم يقدر على الوصول إليه لموته رحمه الله، أو غيبة غاب ابتعد عنا في بلاد نائية، وحمل المحالة، يعني أدلة القول الأول، أدلة القول الأول الروايات الست، على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة، يعني علم أنك اغتبته، إذن اطلب منه تحليل، لأنه أساسا هو لما علم صار في قلبه الحق والضغينة، إذن فعليك أن تذهب من قلبه وتطيب نفسه. أقول مناقشة المصنف الآن
الدليل الأول، القول الأول، واحدة منها الرواية الثالثة، هذا والنبوي دليل القول الثاني،
لأنه دليل القول الثاني هو رواية واحدة. أقول المصنف الآن يناقش الشهيد الثاني، إن صح النبوي الأخير، يعني رواية حفص بن عمير، معناته أنه ليست صحيحة، إن صح، يعني أولاً ليست صحيحة، ثانياً من يقول إن، يعني الجملة شرطية، معناته أنه ناقش ثم يناقش ثانياً، إن صح النبوي الأخير وهو رواية حفص بن عمير التي نسبها المصنف للسكوني سنداً، فلا مانع عن العمل به. وطريقة الجمع ليس كما جمع الشهيد الثاني، أنه يقول هذا للعالم وذاك للغير العالم، إذا علم يستحل، إذا لم يعلم أو لم يقدر الوصول إلى المستغاب استغفر له، لا، بل طريقة الجمع، الجمع الأوي، وليس هذا الجمع، لأنه جمع
تبرعي،
لا تنسى مطلبك. فلا مانع عن العمل، فلا مانع عن العمل به بجعله طريقا إلى البراءة مطلقا في مقابل الاستبراء، يعني فيكون عندنا طريقان، إما الاستحلال والاستبراء أو الاستغفار، هذا إذا صح.
بس المقابل يقول يعني لا ينفع،
خلاص فقط الاستغفار على الأصالة، على الأصالة. في مقابله يعني مخير أنت بين الاثنين، في مقابله يعني بالخيار، مثل الآن الكفارة، كفارة اليمين، إما هذا إما هذا إما هذا، هذا في مقابله يعني عدله،
حتى عبارة مطلقة
طريقا إلى البراءة مطلقة. نعم، يعني حتى يعني كنت متمكنا من الاستحلال أو لم تكن متمكنا من الاستحلال، على كل حال يمكنك الاكتفاء بالاستغفار، خلافا لما قاله الشهيد الثاني أن الاستغفار عند عدم القدرة على
الوصول،
على عدم القدرة على الوصول والاستحلال. طريقا إلى البراءة مطلقا في مقابل الاستبراء، وإلا يعني لو قلنا الرواية ضعيفة تعين طرحه، يعني النبوي رواية حفص بن عمير، والرجوع إلى الأصل الذي سبق أن ذكرناه الدليل الأول اللي قلنا الأصل العقلائي، وقد يقال الأصل العملي الاستصحاب، وإطلاق الأخبار المتقدمة الست، وتعذر الاستبراء أو وجود المفسد فيه لا يوجب وجود مبرر آخر، يعني مجرد أن المكلف لا يمكنه أن يستبرأ من الذي اغتابه لأنه مات أو غاب، أو لو أخبره ستكون هناك ضغائن، ما يوجد أنه ننتقل من الاستحلال إلى الاستغفار، يبقى الحق. إلى يوم القيامة.
مش ثالث
وتعذر الاستبراء، يعني إذا لم يمكن التحلل من المستغابي لموته مثلا أو غيبته مثلا في بلاد النائية، أو وجود المفسدة من الاستحلال يمكنك أن تستحل منه لكن ستترتب مفسدة على ذلك، هل هذا يوجب أن ننتقل من الاستحلال إلى الاستغفار كما قال الشهيد الثاني؟ لا، نبقى على طبعاً. وإلا إذا حتى من كان عنده مال لزيد من الناس، نقول إذا أخبره أنه أخذ ماله وسرق ماله ثم أراد أن يتحلل منه، إذا يدعو له ويزور عنه
ما يصير.
طبعا
على عدم قبول
الرواية. لا. أو وجود المفسدة، لا يوجد وجود مبرر آخر، وهو أي مبرر آخر؟ الاستغفار. لا، فنحن والاستحلال. إذن هذا بالنسبة للوجه الأول للدليل الخامس ومناقشته. الآن الوجه الثاني للقول الخامس، وهو شاهد الجام. نعم، أرسل بعض من قارب عصرنا، وهو والد النراقي، يعني والد أستاذي، لأن أستاذي المحقق النراقي صاحب مستند الشيعة، وهذا أبوه، إذن والد الأستاذ. نعم، أرسل بعض من قارب عصرنا عن الصادق عليه السلام، لكن مرسلة، أنك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه، وإن لم يبلغ فاستغفر الله له. وأيضا هناك شاهد آخر، وفي رواية السكوني المروية الكافي في باب الظلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله له فإنه كفارة له. فمن ظلم أحد يعني ولو بالغيبة فلم يستطع الوصول إليه فليستغفر الله له فإنه كفار. معنى ذلك بالمفهوم إذا لم يفته لابد من الاستحلال منه، فتصبح شاهد جمع بين الطائفتين المتعارضتين. ما رأيك؟ يقول: والإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها أمور غير نقية السند. إذن هذا المبنى، فالروايات كلها ضعيفة. كفارة الغيبة، يعني كفارة الغيبة، الروايات الواردة في كفارة الغيبة كلها ضعيفة، ما دل على الاستحلال، ما دل على الاستغفار، وشواهد الجام، كل هذه الروايات ضعيفة السند. الطائفة الأولى، الطائفة الثانية، شاهد الجام، كلها ضعيفة. إذن نأتي للقول السادس، وأصالة البراءة تقتضي، هذا قدم الأصل العملي، وقلنا هناك أصل لفظي وهو العمومات الدالة على ماذا؟
وجوب
الاستغفار، كفاية الاستغفار، التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وهذا ما أشار له السيد الخوي كما نقلنا كلامه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. على كل حال، المصنف مباشرة انتقل للأصل العملي، وأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الاستحلال ولا الاستغفار. هذا لماذا؟ لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، عندنا علم بوجوب الأقل وهو التوبة، نشك في الزائد وجوب البراءة. تقتضي عدم وجوب الاستحلال ولا الاستغفار إن قلت عندنا أصالة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أو الاستصحاب، نعلم بحق للمستغاب نشك في سقوطه بمجرد التوبة نستصحب بقاء حقه. إن قلت أنه ما ثبت الحق من الأصل لأن الدليل على الحق روايات ضعيفة، وأصالة بقاء الحق
العقلاء
ذاك الذي انتهى. لماذا نحن قلنا في الدرس السابق أنه أصالة فسرنا الأصل في كلام بالأصل العقلائي، لأن هنا قال أصالة بقاء الحق، يعني بعد المفروغية عن وجود الحق نشك في سقوطه أجرى الاستصحاب. هناك لم يفرض وجود حق ومشكوك في بقائه، فكأنما هناك أصل عقلائي أن كل حق يرجع إلى صاحب هذا. وذكرنا طبعا في التقرير بيانين، ولكن نحن هنا قصرنا على بيان واحد. على كل حال نعم، وأصالة بقاء الحق الاشتغال أو الاستصحاب، لأن حتى الاشتغال هو مرجعه للاستصحاب، سواء الاشتغال بحكم العقل أو الاستصحاب. نقول نعلم باشتغال الذمة نشك نستصحب البقاء. وأصالة بقاء الحق، لكن المذكور في كلمات السيد الخوئي والمحقق الإيرواني هو الاستصحاب، عبروا بالاستصحاب، لكن هو أيضا يصح التعبير عنه بالاشتغال. المصنف ما وضح مقصود الاستصحاب بقاء الحق، نعلم بأن هناك حقا نشك، ولذلك السيد الخوئي على كل حال نكتفي بهذا. وأصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب بالفتح على المغتاب بالكسر تقتضي عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصة، لكن المثبت لكون الغيبة حقا بمعنى وجوب البراءة منه ليس إلا الأخبار غير النقية. السنة سبحان الله، كيف تقول مستفيضة ثم تقول غير نقية في السنة؟ لا تقبل عن إشكالك. واضح يعني الإشكال. ليس إلا الأخبار غير النقية السند، مع أن السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة. هذا الذي أشرنا له في مناقشة المصنف، أنه لو سلمنا في مناقشة القول الأول، لو سلمنا أن السند صحيح مع ذلك الروايات ضعيفة الدلالة لذكر حقوق أخرى في الروايات كرواية كنز الفوائد التراجكي، لا قائل بوجوب البراءة منها من قبيل التشييع، من قبيل تشميت العاطس، من قبيل قبول الهدية وإلى آخره. إن قلت بأنه ورد في تلك الرواية يقضى علي فيقضى له علي، فمعنى أنه هناك إلزام، وأنا لماذا يقضى له علي؟ يقول قلت ومعنى القضاء يوم القيامة لذي الحق على من عليها، على من عليه يعني الحقوق، هذا المعاملة معه معاملة من لم يراعي حقوق المؤمن لا العقاب عليها، كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة في رواية الكراجكي. مولاي شيخنا الأعظم رحمك الله، ماذا نتيجتك؟ يقول النتيجة خذها من عين صافية لا كدر فيها، فالقول بعدم كونه حقا للناس بمعنى ماذا؟ بمعنى وجوب البراءة نظير الحقوق المالية، الحقوق المالية لا بد من الاستبراء فيها، لا يخلو عن قوة. إذن فقط يكتفى بالتوبة، وإن كان بعد ذلك نتراجع نقول احتياط، وإن كان الاحتياط في خلافه بل لا يخلو عن قرب من جهة كثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستبراء منها بل اعتبار سند بعضها. سبحان الله، تذكر الشيخ الأعظم، تذكر فلا غيبة لأنه تذكر. فهناك قال كلها غير نقية السنة، ثم قال لا التفت أنا ملتفت بل اعتبار سند بعضها ولا أقل الصحيفة السجادية ولا أحوط لكن إذا كانت صحيحة لماذا لم يعمل بها؟ لماذا لم يعمل بها؟ صحيحة يحملها مثلا على حمل كما قلنا فعل معصوم وهو غير واضح الدلالة على الإلزام، مثلا كما قال السيد والأحواط الاستحلال إن تيسر، وإلا إذا لم يتيسر الاستحلال فالاستغفار، غفر الله لمن اجتنى. هذا واضح،
لا انه يصطبع على التوبة.
نعم على اوضح الواضحات. بعد هو ذنب كيف يكفر عن ذنبه؟
لا انه
نعم هذا كلام نعم. فالقول بعدم كون قال لا يخلو عن قوة قوي الاكتفاء بالتوبة قوي. ثم قال لكن الاحتياط نعم أخوك دينك تحتفظ دينك نعم بمعنى وجوب البراءة يعني وجوب الاستحلال. يعني هل يجب الاستحلال؟ لا يخلو عن قوة أنه لا يجب الاستحلال. معناه أنه تكتفي بالبراءة بالتوبة فقط.
لا
لاحظ العبارة. فالقول لاحظ بعدم كونه كونه ماذا يعني عدم نعم حق الغيبة أو عدم الاغتيال حقا للناس. بأي معنى حقا للناس؟ بمعنى وجوب البراءة. بمعنى وجوب البراءة نظير الحقوق المالية التي يجب فيها البراءة. الحقوق المالية يجب. فالقول بعدم كونه
لا يخلو عن قوة
يعني لا يجب فيه البراءة كما في الحقوق المالية. نعم وإن كان الاحتياط في خلافه بل لا يخلو عن قرب من جهة كثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستبراء منها بل اعتبار سند بعضها.
لا يخلو عن قرب من هذا المنق إلا لا يخلو عن قوة.
لا يعني مدام النقل قال لكنه قريب يعني يقول قوي ولكن هذا فيه قرب صح على سبيل الاحتياط يعني قوة قرب نعم وهكذا. يعني الشيخ الأعظم أعظم ولعظمته هنا يعني يقول أنا أحتاط. نعم غفر الله لمن اغتبناه ولمن اغتابنا بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا إن شاء الله لا نقتاب الشيخ الأعظم. نحن في مقام التفهم لكلام الشيخ الأعظم. نحن أقل من أن نقتاب الشيخ الأعظم وهو أجل وأسمى من ذلك. الشيخ الأعظم هو صاحب الفضل علينا والذي يعلمنا ويدربنا الآن ونحن كل يوم مع الشيخ الأعظم يوميا كالصلاة يوميا نصلي يوميا مع الشيخ الأعظم. اللهم الحقنا به يا رب العالمين. الجهة الرابعة التي نبحث عنها وهي مستثنيات الغيبة. مستثنيات الغيبة ويطرح المصنف مقدمة وهي أنه ما هي الضابطة وما هو المعيار في جواز الغيبة لمن حرمت غيبته بالعنوان الأولي. إذن متى يجوز اغتياب من حرمت غيبته وهو المؤمن طبعا أما غير المؤمن فمفروغ عنه. فمتى يجوز غيبة المؤمن وما هي الضابطة في الجواز؟ يقول المصنف اتضح لديك فيما تقدم بأنه يحرم اغتياب المؤمن لأن فيه ماذا؟ انتقاص له وأذية إليه. فبناء على ذلك نقول لا يجوز اغتيابه وانتقاصه وإيذاؤه إلا إذا كان هناك غرض أهم ومصلحة أكبر من هذه المفسدة. فإذا كانت هناك مصلحة أكبر من مفسدة الغيبة حينئذ يجوز اغتياب المؤمن ما دامت هناك مصلحة أكبر. جيد جدا. لأنه ترجع المسألة إلى باب التزاحم حيث إنه مقتضى ما دل على حرمة هو حرمة الاغتيال. مقتضى هذه المصلحة المهمة كنصح الغير مثلا وإرشادهم هو وجوب النصيحة للمؤمن مثلا، فما دام المصلحة أهم إذن تقدم على المفسدة. واضح؟ وقد يكون وقد تكون المفسدة مساوية للمصلحة، فمع التساوي إذا تساوى المتزاحمان من حيث الميلاد القاعدة هي التخيير. إذن إذا كانت هناك مصلحة أهم من المفسدة فتجوز الغيبة، أو كانت مصلحة مساوية للمفسدة فكذلك تجوز الغيبة. إذن فالضابطة والمعيار لجواز الغيبة ولهذه المستثنيات التي سنذكرها هو وجود مصلحة أهم أو لا أقل مصلحة مساوية.
كلها
جيد. نعم إلا في موردين فقط، إلا في موردين فقط دلت الأدلة على جواز الغيبة فيهما ولو مع عدم المصلحة، ويستشهد المصنف لهذه الضابطة التي ذكرها بكلام علمين من الأعلام الكبار من الطراز الأول. العلم الأول هو المحقق الكركي، العلم الثاني هو الشهيد الثاني، فيستشهد بكلام علمين على أنه تجوز الغيبة إذا كانت هناك مصلحة أهم أو لا أقل مساوية. ويذكر بعد ذلك المصنف 12 استثناء، 12 استثناء يجوز فيها الغيبة. الأول والثاني يجوز فيهما الغيبة ولو لم تكن هناك مصلحة، والعشرة البقية على فرض وجود المصلحة. الآن يا مولاي طبق العبارة لأنها مقدمة. قال فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعام، ما المقصود بالمعنى الأعام؟ يعني الجواز بالمعنى الأعام الشامل للوجوب، قد تجب الغيبة والاستحباب مثلا في قبال، نعم في قبال الحرمة، نعم الجواز بالمعنى العام الشامل للإباحة الشامل للوجوب الشامل للاستحباب في مقابل الحرمة، لا الجواز بالمعنى الأخص يعني الإباحة، الجواز بالمعنى العام يعني بما يشمل حتى الوجوب. قد تجب الغيبة، قد تستحب الغيبة للمتجاهر مثلا بالفسق، وقد تكون مباحة. فالجواز بالمعنى العام يشمل ما وجب فيه الغيبة، ما استحب فيه، ما أبيح فيه الغيبة. فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه منه. نعم هذه حكمة. السيد يقول هنا أشكال، قال إشكال الظاهر من الأدلة هو أن حرمة الغيبة بنفس عنوان غيبة، لأنها غيبة بغض النظر عن تأذي المستغاب وأنه انتقاص له. هذه العناوين التي ذكرها المصنف لا موقع لها، بل الآية قالت ولا يغتب بعضكم بعضا، ولم تذكر قضية انتقاصه أو تأذيه. واضح؟ وإلا لو أنا أقوم المسألة بالانتقاص، إذا لم يكن بقصد الانتقاص يجوز، إذا لم يكن فيه إذا يستأنس يقول بالعكس أنا أريد حسنات يجوز، يلتزم بذلك. إذا فالتفت هذا إشكال. فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب بالكسر أو المستغاب، يعني نغتاب المستغاب لمصلحته هو حتى ينفع حتى يعلم حتى يرشد،
هو يستحق النفس يعني.
نعم مثلا استحق النفس مصلحة المغتاب، نعم، أو بالفتح مصلحة المستغاب لكي ينصح مثلا، أو ثالث لا لأجل المغتاب ولا لأجل المستغاب، لأجل البنت المسكينة هذه التي تريد أن تتزوج، نمسع عنها نستغيب نقول انتبهي لا تتزوجين لأنه كذا وكذا وكذا، فلمصلحة البنت ثالث علم الرجال. نعم غيبة الرجال عن ذات إن شاء الله إذا وفقنا بإذنه تعالى للبحث قواعد رجالية إن شاء الله نتعرض. دل العقل أو الشر على كونها يعني أعظم، يعني إذا هذه المصلحة دل العقل أو الشر على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس، في كل المعاصي إذا تزاحم بين أن يترك الصلاة حق الله وبين أن ينقذ النفس المحترمة من الموت، لو تزاحم دقيقة واحدة إما يصلي فيموت هذا الإنسان المؤمن أو ينقذه فتكون الصلاة قضاء ينتهي الوقت، فهنا الأهم ينقذ النفس المحترمة. يعني سواء دل العقل بالعقل استفدنا وجوب هذه المصلحة أو من خلال الدليل الشرعي دل الشرع مثل لو قلنا حفظ النفس المحترمة العقل يحكم بها أن هذا مؤمن يجب حفظه حسن يعني واجب بحكم العقل، واضح. وهنا طبعا أشكل السيد الخوي إشكال ثاني وهو أنه ليس المناط في الاستثناء على وجود مصلحة، هذه الضابطة التي أفادها المصنف ليست صحيحة، المناط النصوص، وجدت مصلحة لم توجد مصلحة، حكم العقل بمصلحة حكم النقل بمصلحة أو لم يحكمان، إنما المعيار والمناط في جواز الغيبة للمؤمن الروايات، ولو لم نفهم المصلحة لماذا يربط المصنف المسألة بوجود المصلحة ويرجعها لباب تزاحم، لا ربط للمسألة بباب التزاحم، وهذا أيضا ما أشكل به في هداية الطالب تلاحظ
هذا صحيح
في محله صادر على أهله جزما والله العالم، لأن الروايات يعني ما دلت على قضية التزاحم أو المفسدة أو المصلحة من قريب أو بعيد، لا هذا غيبة. الآن كما سيأتينا في الموارد الاثنى عشر سنجد أنه فعلا كل مورد منها دل عليه دليل، كل مورد منها دل على جواز الغيبة دليل، ولم يلحق في هذه الأدلة قضية المصلح،
يعني نقتصر على المحترم ولم يرد دليل.
نعم
مع أنه يكون مثلا
لا بأس لا بأس لعله جيد على كل حال. الآن الشاهد الأول قال في جامع المقاصد المحقق الكركي بعدما تقدم عنه، الآن المصنف يستشهد بكلام الكركي على أنه فعلا جعل الضابطة لوجود المصلحة وأرجع المسألة لباب التزاحم، لاحظ قال في جامع المقاصد بعدما تقدم عنه في تعريف الغيبة إن ضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو إضحاك الناس منه، وأما ما كان لغرض صحيح كأنما يؤيد كلام أنه فعلا إذا وجدت مصلحة فلا يحرم كنصح المستشير والتظلم وسماع والجرح والتعديل ورد من ادعى نسبا ليس له والقدح في مقالة باطلة خصوصا في الدين. الشاهد الثاني وفي كشف الريبة اعلم أن
هو ناظر إلى القصد مو ناظر إلى هذا، يعني هو عود هذه الأمور ليس ما قلنا صلحا ضابنا ما قصد الغيبة
وما كان نعم، ولذلك صحيح كلامكم، يعني أشكل بعضهم على المصنف، قال أساسا الشهيد الأول المحقق الكركي وكذلك الشهيد الثاني ليس مؤيدين لما ذكرتهم من الضابطة، إنما يقولان بجواز الغيبة في هذه الموارد، ولعله لوجود الأدلة، مو لأن المسألة راجعة للمصلحة الأهم ورجوع المسألة لبعض التزاحم. أو نعم يعني أعم لا أقل أنها ليست واضحة فيما يرموه المصنف، يكفينا ذلك. وفي كشف الريبة اعلم أن المرخص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشارع لا يمكن التوصل إليه إلا به، يعني كأنما رجع المسألة للروايات. وعلى هذا يقول المصنف فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد كما حصرها الكركي بعشرة موارد، الكركي حصرها بعشرة. نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة، موردان تجوز فيهما الغيبة ولو مع عدم مصلحة، وهما الأول المتجاهر بالفسق، والثاني وهو تظلم المظلوم. وأما العشرة الأخرى التي سيذكرها فكلها حسب ما يقول لأجل وجود المصلحة. نكتفي بهذا المقدار، غدا إن شاء الله تعالى ندخل في الاستثناء، والحمد لله رب العالمين.